الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الكسوف. قال: حديث 14 بعد 600 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسبت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. صلاة الكسوف تشرع عند كسوف الشمس أو كسوف القمر، ويقال كسوف وخسوف، يجوز إطلاق هذا وهذا على الشمس والقمر، وبعضهم يقول كسوف الشمس وخسوف القمر. ومعنى الكسوف والخسوف هو ذهاب ضوء الشمس والقمر، سواء كان كليا أو جزئيا. إذا حصل أن ذهب ضوء الشمس بالكلية أو جزء منه أو كذلك القمر، هذا هو الكسوف، وحينئذ تشرع الصلاة. في حديث المغيرة قال: انكسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك مرة واحدة، يعني في حياة النبي عليه الصلاة والسلام حصل هذا الكسوف، وكان يوم مات إبراهيم أي ابن النبي عليه الصلاة والسلام من مملوكته ماريا. في هذا اليوم الذي مات فيه إبراهيم انكسبت الشمس، فقال الناس: انكسبت الشمس لموت إبراهيم، يعني حصل هذا التغير في الكون لموت إبراهيم. وأهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن يعني في حوادث الفلك أو تغير الفلك بسبب حدوث شيء في الأرض من موت عظيم أو حياة عظيم أو نحو ذلك، وهذا ما يسمى بعلم التأثير، علم النجوم المسمى بعلم التأثير، وهو الاستدلال بحركات الفلك والنجوم على الحوادث الأرضية، أن تحرك النجم الفلاني أو حصول شيء في الفلك الفلاني بسبب حدوث شيء في الأرض، هذا نوع من أنواع علم النجوم المحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فلما قالوا ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، أي لا تعلق بحصول الكسوف لموت أحد أو حياة أحد، وإنما هي آية من آيات الله الدالة على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، جعلها الله عز وجل تخويفا للعباد، كما قال سبحانه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. قوله فإذا رأيتموهما يعني رأيتم كسوف الشمس أو القمر فادعوا الله وصلوا. إذن الصلاة صلاة الكسوف تشرع عند رؤية الكسوف، عند رؤية الكسوف، ولا يعتمد في ذلك على إخبار أهل الفلك أنه سيحصل كسوف للشمس في الوقت الفلاني أو يحصل كسوف للقمر في الليلة الفلانية، لابد أن يرى ذلك بالعين، أن نرى ذلك بعيوننا ولو أخبروا بذلك. إذا رأيناه فإننا نصلي، وإذا لم نره فلا نصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا. وسيأتي صفة هنا الصلاة يعني مطلقة ومجملة، وسيأتي صفتها في الأحاديث الأخرى. كيف نصلي؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بفعله لما صلى بالناس عند كسوف الشمس. قال حتى تنكشف، يعني استمروا في الصلاة والدعاء حتى ينكشف هذا الكسوف وينتهي. إذا تكون الصلاة عند حدوث الكسوف، ولهذا لو انتهى الكسوف ولم يدري به الناس إلا بعد انتهائه هل يصلون؟ الجواب لا، ما يصلون، لأن سبب الصلاة قد انتهى، سبب الصلاة قد انتهى، هي تصلى عند وجود الكسوف، فإذا قد انتهى فحينئذ لا يصلى. لكن لو بقي منه شيء وصلوا وانكشفت أثناء الصلاة يستمرون، لأن قد بدأوا الصلاة لوجود سببها فيستمرون حتى ينتهون. وتكون الصلاة على حسب الكسوف، إن كان الكسوف كليا مثلا تكون الصلاة طويلة حتى يقارب وقت انكشافها، إذا كان الكسوف جزئيا شيئا يسيرا فيصلي صلاة دون ذلك. وقوله فصلوا، هل هذا على وجوب صلاة الكسوف أو هذا الأمر الاستحباب؟ جمهور أهل العلم على أن صلاة الكسوف مستحبة، على أن صلاة الكسوف مستحبة، وصرفوا هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب بالأحاديث الأخرى التي فيها وجوب صلاة الفريضة دون غيرها، حيث طلح من عبيد الله لما قال ما الذي يجب عليه؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فجعل الجمهور هذا الحديث صارفا لكل ما ورد من الأوامر بالصلوات غير الفرائض أنها تحمل على الاستحباب. وذهب جماعة من أهل العلم إلى الوجوب على ظاهر الأمر، وأن الأصل في الأمر أنه للوجوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره يعني بصلاة الكسوف، ونعم هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إلا أن تطوع، هل هذا يعارض كون هذا الأمر للوجوب؟ نقول لا يعارض. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع يعني لا يجب عليك شيء من الفرائض التي تجب في اليوم والليلة إلا هذه الخمس الفرائض، ولا يعارض ذلك أن يكون هناك فريضة يعني غير يومية مثل صلاة الجمعة، هي فريضة ومع ذلك ما ذكرت في الحديث. طيب، أو كذلك صلاة النذر كذلك هي واجبة، وهكذا يقال أيضا في صلاة الكسوف، لا كونها يعني تجب وجوبها وجوب مؤقت عند وجود سببه فقط، ولا يعارض هذا قوله إلا أن تطوع يعني في غير الفريضة، والله أعلم. فهذا هو الظاهر في قول عليه الصلاة والسلام فصلوا، أنه يحمل على الوجوب. وفي رواية في حديث عائشة في الصحيحين: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. يعني فيه كذلك الأمر بدعاء الله سبحانه وتعالى عند حصول الكسوف، أن الله يذهب ذلك، ويعني ندعو الله عز وجل أن لا يؤاخذنا بذنوبنا ولا يؤاخذنا بتقصيرنا وبسيئاتنا إلى آخره. وهكذا التكبير يشرع عند الكسوف لأنها آية من آيات الله، والتكبير فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى. أيضا كذلك استحباب الصدقة وتصدقوا. قال الحديث 615 بعد 600: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أهل العلم أن خسوف الشمس يكون في آخر الشهر، يكون في آخر الشهر، وخسوف القمر يكون في أيام بدره، في 13، 14، و15 كما ذكر ابن القيم رحمه الله. قال: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة. قال: حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. يعني من الصلوات التي يصليها في المسجد. قال: ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. متفق عليه. وهذا الحديث فيه استحباب الخطبة بعد صلاة الكسوف، الخطبة بعد صلاة الكسوف، يذكر بها الإمام الناس بهذه الآية، وأن الله عز وجل يرسل الآيات تخويفا للعباد حتى ينزجروا عن تقصير في الفرائض أو الكف عن الذنوب والسيئات والمحرمات، ويقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهي مستحبة، الخطبة بعد صلاة الكسوف مستحبة وليست واجبة، لأن إنما ثبتت بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حديث 616 بعد 600: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته. إذن يستحب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف وإن كانت تصلى في النهار، فإنه يجهر بها. وقولها صلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، هذه الصفة الصحيحة لصلاة الكسوف، أنها تصلى 2 ركعات في كل ركعة ركوعان، 4 ركعات في ركعتين، و4 سجدات، يعني في كل ركعة سجدتان، فالمجموع 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. فيكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ بعدها ما يتيسر من القرآن ويطيل القراءة، ثم يركع. ثم يرفع من الركوع ويقرأ مرة أخرى الفاتحة وما يتيسر من القرآن ويطيل وتكون أخف من الركعة التي قبلها، ثم يركع ثم يقوم ثم يسجد سجدتين ثم يرفع إلى الركعة الثانية ويفعل فيها كما فعل في الركعة الأولى. هذه الصفة الصحيحة لصلاة الكسوف، وما سوى ذلك فهو شاذ. قال وفي رواية له فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. نعم، يستحب في صلاة الكسوف النداء لها بهذا النداء، لأن الغالب أنها تكون فجأة ولا يعلم بها الناس، فينادي المنادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة حتى يجتمعون وينتبهون ويعرفون أن شيئا حصل، فحينئذ يجتمعون ويصلون. قال حديث 17 بعد 600 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، يعني قرأ من القرآن نحو سورة البقرة نحو جزئين ونصف في الركعة الأولى. قال ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، يعني أطال القراءة لكن أقل من الركعة التي قبلها. قال ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، هذه كما ذكرنا هي الصفة المعتمدة الصحيحة في صفة صلاة الكسوف، وقلنا أن ما سوى ذلك فهو شاذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة الكسوف إلا مرة واحدة، فلا يمكن أن تتعدد الصفات والكيفيات لها، فلا بد من ترجيح كيفية واحدة والتي رجحها الحفاظ هي هذه الكيفية، وما سواها فيحكم عليه بالشذوذ. قال في رواية لمسلم صلى حين كسبت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك، 8 ركعات، يعني بكل ركعة كم ركوعات؟ 4، في كل ركعة 4 ركوعات، يعني يقرأ ثم يركع ثم يرفع، يقرأ ثم يركع ثم يرفع، ثم يقرأ ثم يركع ثم يرفع، يقرأ ثم يركع ثم يسجد 4، وهذا خلاف الثابت في حديث عائشة وابن عباس. إذن هذه الصفة شاذة، هذه الرواية شاذة. قال حديث 18 بعد 600 وله عن جابر رضي الله عنه صلى 6 ركعات ب4 سجدات، يعني في كل ركعة 3 ركوعات، هذه أيضا شاذة. قال الحديث 19 بعد 600 ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال صلى فركع 5 ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك، وهذا أيضا شاذ، وصحيح أنها 4 ركعات. يعني هذا الآن يعني صلى كم؟ 10 ركعات، 5 في الأولى و5 في الثانية، وهذا كما قلنا شاذة، والصحيح كما تقدم ما في حديث عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال حديث 20 بعد 600 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني. هذا الحديث لا يصح، رواه الشافعي في مسنده من رواية، يعني رواه الشافعي قال حدثني من لا أتهم، والمراد به إبراهيم ابن أبي يحيى، وهو مجروح، مجروح عند غير الشافعي من أئمة الجرح. وحينئذ لا يصح هذا السند. ورواه الطبراني وفيه الحسين بن قيس الرحبي الملقب بحنش، وهو متروك كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. وحينئذ لا يصح هذا الحديث مرفوعا النبي عليه الصلاة والسلام. وصح من قول ابن عباس، صح من قول ابن عباس أنه قال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، كما عند ابن أبي شيبة في مصنفه. والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة حديث عائشة وأبي بن كعب وغيرهما أنه كانت إذا هاجأت الريح قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. هذا الثابت في الصحاح، في الصحاح والسنن. قال حديث 21 بعد 600 وعنه رضي الله عنه أنه صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات وقال هكذا صلاة الآيات. رواه البيهقي. وذكر الشافعي عن علي ابن أبي طالب مثله دون آخره. نعم، الشافعي روى هذا الأثر عن علي بلاغا، رواه بلاغا، قال بلغني عن فلان، ولهذا قال البيهقي في معرفة السنن والآثار قال الشافعي ولو ثبت هذا الحديث عندنا قال عن علي لقلنا به، وهم يثبتونه ولا يأخذون به. يعني من أثبت هذا الأثر فإنهم لا يقولون به، يعني بصلاة الكسوف عند الآيات الأخرى غير الكسوف كالزلزلة ومثلا الرياح أو العواصف أو الفيضانات أو نحو ذلك. ولهذا يعني ذهب الشافعي لأنه لا تصلى صلاة الكسوف في غير كسوف الشمس والقمر، فإذا جاءت آية من الآيات الأخر فإنه لا يصلى. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بذلك إلا عند هذه الآية. وحصلت الزلزلة في زمن عمر رضي الله عنه، وما صح عنه أنه صلى صلاة الكسوف، وإنما خطب الناس وحثهم على الصدقة، وحثهم على الصدقة. لكن قال لو أراد إنسان أن يصلي لوحده فلا بأس إذا وقع شيء من هذه الآيات، وأراد الإنسان أن يصلي وحده في البيت فلا حرج عليه، يصلي ويذكر الله فلا بأس بذلك. وهذا يعني قول جمهور أهل العلم أن صلاة الكسوف لا تصلى إلا لكسوف الشمس وكسوف القمر، وأما غيرها من الآيات فإنه لا يصلى لها لعدم أمر النبي عليه الصلاة والسلام. الله أعلم. على أن هذا الأثر بعض أهل العلم يحسنه، يعني أن ابن عباس صلى في الزلزلة صلاة الكسوف، لكن ظاهر من الأدلة أنها لا تصلى إلا لكسوف الشمس وكسوف القمر. ولو كانت تشرع لكل آية لقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم شيئا من الآيات، يعني أتى بلفظ عام يشمل أي آية من الآيات الكونية التي قد تقع في الكون أن نصلى لها، فحينئذ نعم يشرع الصلاة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص الصلاة بهذه الآية، قال فإذا رأيتم ذلك، يعني الكسوف والخسوف، فإذا رأيتم منها شيئا. نعم، وظهر الله أعلم هو هذا، أن الصلاة خاصة بصلاة بكسوف والخسوف، وأما غيرها من الآيات فلا بأس أن يعني يكثر من التصدق وإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا إن شاء الله مشروع. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.